بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ هلال، يقول: أرسلت إليكم بيانا صدر من الشيخ سالم ابن سعد الطويل ليلة 28 من شهر رمضان لعام 41 و400 وألف، عنون له بي بيان في شأن وفاة الشيخ راشد الحقان رحمه الله، وهذا الرجل كان رأس جماعة التبليغ في الكويت، فما تعليق فضيلتكم على هذا البيان الذي وضعناه بين أيديكم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاءني بعض الإخوة بناء على سؤال هذا الأخ من الكويت، وقد أرسل هذا البيان عن الشيخ سالم الطويل وفقه الله بشأن وفاة الشيخ راشد الحقان رحمه الله تعالى، هكذا عنون الشيخ سالم ابن سعد الطويل. وأقرأ البيان ابتداء كاملا قبل الوقوف عند بعض فقراته حتى يتضح مراد الشيخ سالم للمستمعين من هذا البيان. قال: بيان في شأن وفاة الشيخ راشد الحقان رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، ففي هذا اليوم 27 رمضان لعام 41 و400 وألف، وبعد وفاة الشيخ راشد الحقان رحمه الله تعالى وغفر له، أرسل لي بعض الناس رسائل وصورا من تغريدات فيها همز ولمز، فقال بعضهم: هل سيترحم سالم الطويل على الشيخ راشد الحقان؟ فأقول: وبالله أستعين. أولا، لا أذكر في حياتي والحمد لله أني سببت الشيخ راشد الحقان أو تطاولت عليه، فسباب المسلم فسوق واحترامه الكبير واجب. ثانيا، الشيخ راشد والد زوجة أحب وأقرب إخواني وأصدقائي إلي، وهو الشيخ براك ابن عبد المحسن الضويحي، وهو جد أولاده عبد الله وعبد المحسن وراشد الذين أعتبرهم أولادي، فلا يمكن أسب الشيخ راشد، أقول راشدا هو كتب الشيخ راشد، لا يمكن أسب الشيخ راشدا والحال كما ذكرت. ثالثا، الشيخ راشد ليس مشركا حتى أمتنع عن الاستغفار له. رابعا، أولئك الذين يتهموني بالباطل لا أجد حلا معهم إلا أن أجعل الله تعالى بيني وبينهم، فأقول: حسبي الله ونعم الوكيل. خامسا، وفاة الشيخ راشد وترحمي عليه لا يغير موقفي من فرقة التبليغ شيئا، فهي فرقة لا عناية لها بالتوحيد والسنة، ولا يهتمون بالعلم الشرعي، بل يزاهدون في العلم وأهله، وقد تكلم فيهم أهل العلم وحذروا منه. سادسا، الغلو في الشيخ راشد غير مقبول. نعم، كان عنده زهد وعبادة وفعل، ولكن لم يكن عالما، فضلا أن يكون قد نشر العلم في مشارق الأرض ومغاربها كما زعم بعض الناس. سابعا، أنصح كل مسلم أن يحذر من فرقة التبليغ، وينصح المنتسبين لها أو المخدوعين بها، فهي لا تحمل دعوة الإسلام الصحيح، بل وقد يتستر بها بعض المفسدين ممن يحارب التوحيد والسنة ويكثر المسلمين ويفجر في مساجدهم. والواجب على المسلم أن يحرص على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة المسلمين القائمة على التوحيد والسنة. ثامنا، نصيحة عامة: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولوالدي والمسلمين الأحياء منهم والميتين. كتبه سالم ابن سعد الطويل ليلة 28 من شهر رمضان لعام 41 و400 وألف، في 20 شهر 5 2020. هذا كلام الشيخ سالم ابن سعد الطويل وفقه الله. وحاصل هذا البيان أمر عام وقاعدة كلية ومسلك عام، ثم بعد ذلك تفريعات. أما الأمر العام والقاعدة العامة التي أصلها الشيخ صالح ابن سعد، الشيخ سالم ابن سعد الطويل في هذا البيان، إظهار الترحم على هذا الرجل رأس جماعة التبليغ في الكويت، وتفريق الشيخ سالم بين الترحم وبين السب. أما الأول والترحم فهذا جائز، وأما السب وهو الثاني فهذا غير جائز. ولهذا أظهر الترحم فقال رحمه الله، بل وأكد فقال رحمه الله تعالى وغفر له، وغير ذلك من هذه العبارات. هذا الذي أراد الشيخ سالم أن يقرره بصفة عامة، وفحوى هذا البيان الذي ذكره ردا على من قال هل سيترحم سالم الطويل على الشيخ راشد الحقان، فأكد أنه يترحم عليه ولا إشكال في أن يترحم عليه، لأنه ليس مشركا ولا شيئا من هذا، وما الضير أن يظهر الشيخ سالم الترحم عليه. المهم أنه لا يسبه ولم يسبه من قبل، ففرق بين الترحم وبين السب. هذا الخط العام أو القاعدة العام الكلية التي أكدها الشيخ سالم الطويل في هذا المقال، تحت ذلك تفريعات في عبارات ذكرها تأييدا لكلامه. من ذلك قوله لا أذكر في حياتي والحمد لله أني سببت الشيخ راشد الحقان أو تطاولت عليه، هذه واحدة. الثانية أنه قال فسباب المسلم فسوق واحترام الكبير واجب، هذه وقفة ثانية. وقفة ثالثة الشيخ راشد والد زوجتي أحب وأقرب إخواني وأصدقائي إلي، وهو الشيخ فلان، إلى أن قال فلا يمكن أن أسب الشيخ راشدا والحال كما ذكرت. لما يسب الشيخ راشدا والحال كما ذكر من أنه والد زوجة أحب وأقرب إخوانه وأصدقائه إليه. الأمر الرابع أنه ليس مشركا حتى امتنع عن الاستغفار له. الأمر الخامس قال نصيحة عامة لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. الأمر السادس نعم كان عنده زهد وعبادة وفعل وفعل، لكن لم يكن عالما فاضلا. هذا الذي ذكره ضمن تأييد كلامه على ما ذهب إليه من أصل عام، وهو إظهار الترحم على هذا الرجل وتبني ذلك والتفريق بين ذلك وبين السب. وأقف وقفة عامة أيضا مع أصل الشيخ سالم الطويل حفظه الله، وقفة عامة التي وقفها وقفة عامة أقف معها وقفة عامة. الشيخ سالم الطويل في هذا فرق بين الترحم وإظهاره وبين السب، فطالما أنهما سبه يعني يقول أبوه كذا أمه كذا هو كذا في نفسه كصفات شخصية أو غير ذلك فهذا الممنوع. أما أن يظهر الترحم على رأس من رؤوس جماعة التبليغ، بل هو الرأس الأول في الكويت، فهذا إشكال فيه. وأقول للشيخ سالم قد جنبك الصواب يا شيخ سالم في هذه المسألة، فإن هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. فمنهج أهل السنة والجماعة ليس إظهار الترحم. وفرق ابتداء يا شيخ سالم بين مسألة الترحم وإظهار ذلك وبين جواز ذلك. أما جواز ذلك فطالما أن بدعته ليست مكفرة ولم يكفر ببدعته فإنه يجوز. هل يجوز الترحم على صاحب البدعة إن كان مسلما وباقيا عن الإسلام؟ الجواب يجوز، وبالتالي يصلى عليه من أتباعه، يصلى عليه من أحد الناس، وإن هاجر الصلاة عليه أهل العلم. فلولا أنه يجوز الترحم عليه في أصل المسألة الجواز، في جواز الترحم لما شرعت الصلاة عليه، إذ الصلاة عليه ترحم ونوع دعاء، والله عز وجل قد منع الدعاء والترحم على المشرك والاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. أما إذا كان مسلما ولو كان مبتدعا ضالا فإنه يترحم عليه، هذا أصل الجواز. وهذا إنما يقوله عموم الناس الذين يستوون في معرفة السنة والجهل بها، فإذا كان مسلما جاز الترحم عليه. لكن الشيخ سالما اللائق به أنه يعرف حدود المنهج السلفي في هذا وهو التفريق بين أصل الترحم وجوازه وهو ما بنى الشيخ سالم عليه فتواه وبين إظهار ذلك الترحم، فإن إظهار الترحم ليس منهجا سلفيا بل هو على خلاف منهج السلف، وإنما الذي يجب إظهاره يا شيخ سالم هو الفرح بموت أهل البدعة، الفرح بموت أهل البدعة، وليس إظهار الترحم وغفر له وغير ذلك، إنما إظهار الفرح في موت أهل البدعة. وأنقل لك مقولات توضح منهج السلف مذكرة إياك بها، من ذلك ما جاء في أثر سلمة ابن شبيب قال كنت عند عبد الرزاق يعني الصنعاني رحمه الله فجاءنا موت عبد المجيد فقال الحمد لله الحمد لله، ولم يقل يرحمه الله، الحمد لله الذي أراح أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عبد المجيد، الحمد لله الذي أراح أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عبد المجيد، ذكر الذهبي في السير. وعبد المجيد هذا هو ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وكان رأسا في الإرجاء، وكان رأسا في الإرجاء، وصاحبنا هذا الذي معنا وهو راشد الحقان رأس في التبليغ، وقد جاء فيه كلمات كثيرة أنا لا أتكلم في ترجمته فالشيخ سالم أعلم به مني، لكن حسبك ما قاله داعية يقال له محمد العوضي، توفي الشيخ راشد الحقان رحمه الله وشيخ جماعة التبليغ وأحد آباء الدعوة في العالم الإسلامي وحامل لواء التآلف بين المسلمين ونبذ الخلاف وتلمس الأعذار وتغليب المحبة والدعوة بالرحمة. وقال الأستاذ عبد الرزاق الشيجي ما عرفناه إلا هديا مهديا وغير ذلك من الكلمات، المهم الذي يعنينا لأن الشيخ سالما قد يقول أنا لا أرى المبالغات، المهم أنه رأس في التبليغ، أنه رأس في التبليغ وهو رأس جماعة التبليغ في الكويت، والشيخ سالم يعلم حكم جماعة التبليغ ولذا حذر منها. إذن الآن ما موقف الشيخ سالم من رأس جماعة التبليغ بحسب منهج السلف الصالح؟ كان ينبغي أن يفعل ما فعله السلف الصالح، فهذا عبد الرزاق قال الحمد لله، الحمد لله الذي أرحى أمة محمد من عبد المجيد وكان رأسا في الإرجاء. وفي لسان الميزان لابن حجر رحمه الله تعالى لما جاء نعي وهب القرشي وكان ضالا مضلا لعبد الرحمن بن مهدي قال الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، الحمد لله الذي أراح المسلمين منه. يبقى إذن يا شيخ سالم ما أحد قال يرحمه الله بيان في كذا يرحمه الله وغفر الله له، لأن مسألة جواز الترحم شيء ومسألة مسلك السلف ومنهج السلف عند موت أهل البدع شيء آخر، وإخالك إن شاء الله تعرف ذلك بإذن الله وترجع من قريب عن هذا المقال وتبين موقفك من هذا الرجل شخصيا، أي أقصد شخص الرجل وليس موقف بينك وبينه شخصي، شخص هذا الرجل تبين حكم السنة وأهل السنة في رأس جماعة التبليغ. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال عن أحد رؤوس أهل البدع أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها ودفن بداره ثم نقل إلى مقابر قريش فلله الحمد والمنة، وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحا شديدا، هذا المسلك والمنهج الذي ينبغي أن يكون، وأظهر الشكر لله. طب يا شيخ سالم وحين مات فارح أهل السنة، فارح الفرح وأظهر إظهار الشكر وليس إظهار الترحم، إظهار الشكر وليس إظهار الترحم، فلا تجد أحدا منهم إلا يحمد الله عز وجل. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعدد الفوائد في قصة كعب بن مالك وصاحبيه كما في زاد المعاد ذكر في سجود كعب حين سمع صوت المبشر، قال وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الثدي مقتولا في الخوارج. هتقول هذا كافر مسيلمة، وهذا ليس بكافر، فإن عليا ما قتلهم قتال الكفار، وإن كان هذا قولا لبعض أهل السنة. وسجد رسول الله حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله به عليه به عشرة، وسجد حين شفع على أمته إلى آخر ما قال. قال شيخ الإسلام أيضا: وقاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج، وذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لقتالهم، وفرح بقتلهم بقتلهم، وسجد شكرا لما رأى أباهم رئيسهم رأسهم مقتولا وهو ذو الثدي. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذكر عن بشر بن حارثة أنه قال: جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق، فلولا أنه كان موضع شهرة سوق، لو سجد الناس تقول سجد بشر، فلولا أنه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود، لكان موضع شكر وسجود. الحمد لله الذي أماته، هكذا قولوا، هكذا قولوا الحمد لله الذي أمات رأس جماعة التبليغ، الحمد لله الذي أمات رأس جماعة التبليغ. ولهذا أنا أنصحك يا شيخ سالم أن تعدي لهذا البيان إلى الحمد لله الذي أمات رأس جماعة التبليغ. الخطيب البغدادي أيضا ذكر في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن الحسين أبي القاسم الحفاف المعروف بابن النقيب، قال: كتبت عنه وكان سماعه صحيحا وكان شديدا في السنة، وبلغني أنه جلس للتهنئة لما مات ابن المعلم شيخ الرافضة، وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم. الله أكبر، الله أكبر. جلس كأنه في عرس ولده يتلقى التهنئة، يتلقى التهنئة. لا يليق بك يا شيخ سالم، والمنتظر منك غير هذا، منتظر منك أن تكون رأسا الحمد لله في السنة في بلد الكويت، وأن تكون مضرا لذلك، ولا تحاول تجميع هذا أو ذاك أو مجاملة هذا أو ذاك، فإن صاحب السنة لا يجامل. الشيخ العباد حفظه الله تعالى ومتع به سئل عن هذا السؤال: ما القول الوسط في مقتل أسامة ابن لاد؟ فهناك من فرح بمقتله، وهناك من قال إنه كان مجاهدا وحكم له بالشهادة. فأجاب: كيف مجاهد؟ نعم، هو مجاهد في سبيل الشيطان، أسامة بن لاد جلب شرا عظيما على المسلمين، ولا شك أن ذهابه فيه راحة لهم، يرتاح الناس بذهابه. هذا نقلت عن أحد طلابه. إذن هذا الأمر أمر معلوف معروف ومعلوم، فالتقعيد الذي ينبغي أن نتقاعد عندنا يا شيخ سالم أنه فرق بين الترحم في أصله أنه جائز لأنه ليس بكافر، وبين منهج أهل السنة والجماعة عند موت أهل البدع. هل نظهر الترحم؟ هل نذهب نصلي عليهم؟ أم ينبغي أن نهجر ذلك وأن نظهر الفرح وأن نظهر القول فيه حتى لا يغتر أحد موته، لا سيما وأن عند كل موتة لصاحب بدعة قد يقع فتنة. ولعلك شيخ سالم وفقك الله قد اطلعت على مقطع، والله أرسله لي بعض الإخوة في الكويت، مقطع وهم في المقابر بعد دفن رأس جماعة التبليغ، إذا بواحد يخطب ويبين فضائل ومأثرة، وختم هذه الكلمة بماذا؟ أنقام واحد كعادتهم، أن قام واحد وقال: أنا خارج 14 أشهر، من يخرج معي؟ اكتبوا اسمي، اكتبوا. فقال المتحدث الذي كان يسنى على رئيس الجماعة، قال: أنا سنة. شيخ سالم، هؤلاء يسخرون كل موقف لمنهجهم، فسخر أنت كل موقف لمنهجك. شيخ سالم وفقك الله لكل خير، إن هؤلاء ليسخرون منهجهم في كل موقف، يسخرون كل موقف لمنهجهم، فسخر أنت كل موقف في منهج أهل السنة والجماعة. فبدل من أن يكون البيان بيان في شأن وفاة الشيخ راشد الحقاني رحمه الله، بيان في حقيقة راشد الحقان رأس التبليغ، وتبين القول فيه. ولذا كان أهل السنة يتركون الصلاة على أهل البدع. هل لأن الصلاة غير جائزة؟ لا، لأن هذا مما ينبغي إظهاره. ولهذا بعض السلف جاء إلى جنازة رجل من هؤلاء، ولما رآه الناس وظن أنه سيصلي عليه تركه، ولم يكتفي بالإنكار في بيته، بل جاء إلى الجنازة ليظهر هذا الإنكار ليتعلم الناس من ذلك. ولهذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن ترك الصلاة على أهل البدع ما حكمه، فقال إذا تركها أهل العلم من باب التنفيذ من عملهم فهو مناسب، إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم من باب التنفير فكيف بالترحم. أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخارج والمعتزلة والجهمية فلا يصلي عليهم. هذا ما يتعلق باختصار، وأترك كثيرا من الكلام لعلك تعلمه. فإذا أنت لم توفق في هذا البيان يا شيخ سالم، وينبغي عليك أن تراجع نفسك في هذه المسألة، وأن تتحفنا إن شاء الله ببيان يرفع الإشكال في هذا البيان. ثم إنك هذه الوقفة العامة وتكفي الحقيقة في هذا المقطع، لكن من باب أيضا التنبيه للشيخ سالم حتى يتنبه لما وقع فيه من كلام خطير جدا في تفريعات هذا البيان الذي ذكره. قوله وقد سئل، قال بعضهم هل سيترحم سالم الطول على الشيخ راشد الحقان؟ إذن الكلام في الترحم، فإذا بالشيخ يقول لا أذكر في حياتي، والحمد لله ويحمد الله على هذا أني سببت الشيخ راشد الحقان أو تطولت عليه. طيب أنت تحمد الله أنك ما سببت، تقصد بأبيه بأمه بكذا، لكن هل حذرت منه؟ شيخ سالم سؤال، أنت حمدت الله أنك لم تسبه، السب اللي يعرفونه هم، وإلا نحن عندنا السب الذي هو التحذير، هذا لا إشكال فيه. شيخ سالم أنت حمدت الله أنك لم تسبه، فهل حذرت منه بالاسم؟ كم مرة حذرت حتى تحمد الله على هذا التحذير؟ وكان ينبغي أن تقيد فتقول أنا ما سببته بمعنى كيت وكيت وكيت، وإنما حذرت منه، والواجب هو التحذير منه. فإذا كنت تحمد الله أنك ما سببته، فيا شيخ سالم هل تحمد الله أنك حذرت منه؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، أنك ختمت هذا المقال بالتحذير من جماعة التبليغ، وهذا يشكر لك، ولهذا لن أتكلم كثيرا في التحذير من جماعة التبليغ، وأنت تعلم أن العلماء قد حذروا من ذلك، لكن حتى إذا سمع المقطع غيرك فإنني أنقل بعض هذه التحذيرات التي حذر منها العلماء، خصوصا من ابن باز، لأنهم يقولون بأن ابن باز كان يثنى على جماعة التبليغ. فقد سئل الشيخ أحسن الله إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم، قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين تدخل؟ طبعا ده يعني لفظه هل هاتين، فأجاب غفر الله تعالى له وتغمده بواسع رحمته، تدخل في 72، من خالف عقيدة السنة والجماعة دخل في 72، المراد بقول أمتي أي أمة الإجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له. 73 فرقة، النجية السليمة التي اتبعت واستقامت على دينه، و72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. فقال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن 72؟ فأجاب نعم من ضمن 72، والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج، بعض العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين، لكن داخلنا في عموم 72. هذا فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتوى الشيخ ابن إبراهيم، لأن في أحد أثنى على جماعة التبليغ قال بعد ما مات راشد الحقان، فقال وقد قدم أو قدم برنامج الجماعة مرة أخرى إلى مفتي، يتكلم عن المؤسس، إلى مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ الذي كتب بدوره في مارس 53 إلى كل علماء نجد لتعرفهم بدعوة الجماعة وطلب تأييدهم لها لتسهيل مهمتها. طيب خذ هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، قال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد تلقيت خطاب سموكم برقم وتاريخ، وهو الالتماس وما برفقي من الالتماس المرفوع، والالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد بن حامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حول طلبي مساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية، وكذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم، وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليه بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها. وكنت أود أيضا من الشيخ سالم وهو يتكلم يعني عن جماعة التبليغ وأنه بيحذر منها وكذا وكذا، وأنها لا عناية لها بالتوحيد، أن يوضح ضلالهم وأن يقول جماعة ضالة مبتدعة، لأن بعض الناس اليوم يا شيخ سالم لا يفرق بين التحذير وبين التبديع والتضليل، فالتحذير قد يكون من فتوى واحد مثل ما نحن الآن ننبه على شأن هذا البيان، ففرق بين التحذير وبين التبديع والتضليل. والشيخ نصر الألباني أيضا لما سئل عن هذه الجماعة وهل يجوز لطالب العلم أو غير أن يخرج معهم، فأجاب: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية. وهذا الشيخ صالح الفوزان أيضا له جماعة له كلام في هذا لما سئل عن هذه الجماعة، فأجاب: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة لم يعرف عن السلف الصالح رحمهم الله. هذا ما يتعلق بجماعة التبليغ. طيب إذن أنت يا شيخ سالم هل حذرت من هذا الرجل ومن جماعته؟ أنت أقصد حذرت من هذا الرجل عينا؟ أنت الآن حذرت من الجماعة وختمت ما بيانك بالتحذير من الجماعة، والسؤال: ما الفرق بين الجماعة ومؤسسها؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الأول أنت ما سببته ولله الحمد منه، فهل حذرت منه؟ السؤال الثاني أنت حذرت من الجماعة، فهل حذرت من رأسها؟ ما الفرق يا شيخ سالم بين الجماعة ورأسها؟ كان ينبغي عليك أن تحذر من رأسها أشد من تحذيرك منها. إذا كان من خالطهم، من مشى معهم، من دخل عليهم ألحق بهم، فكيف برأسهم؟ وأنت تعلم قصة سفيان الثوري لما دخل البصرة وسأل عن الربيع، فقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. فقال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. فلا ينبغي يا شيخ سالم وأنت تحذر من جماعة التبليغ هنا ألا تحذر من رأسها، فالتفريق بين الرأس وبين الجماعة لا يعرف في منهج السلف، فتب من ذلك وارجع، ولا بد من بيانك عن صاحب الجماعة. الأمر الذي بعد ذلك قولك: واحترام الكبير واجب. احترام الكبير واجب، نعم، لكن احترام الكبير المبتدع واجب يا شيخ سالم؟ شيخ سالم هذه أسئلة والله أوجهها لك في نقاش معك في هذا، هل احترام الكبير إذا كان من أهل البدعة واجب، أو احتقار الكبير إذا كان من أهل البدعة هو الواجب؟ أهل السنة كانوا يحترمون الكبار من أهل البدعة أو كانوا يحتقرون الكبار من أهل البدعة؟ أدعو الجواب لك، لأنك تعلم أن منهج السلف هو التحذير من هؤلاء وعدم الاحترام، ولهذا كان بعض السلف يأتي إلى حلقة هؤلاء ويعبث بأنفه وكذا ليظهر الاحتقار لا ليظهر الاحترام. طيب الوقفة التي بعد ذلك، قول الشيخ سالم: ثانيا الشيخ راشد والد زوجة أحب وأقرب إخواني وأصدقائي إليه وهو كذا، الذين أعتبرهم أولادي فلا يمكن أن أسب الشيخ راشد والحق ما ذكرت. والسؤال، لو لم يكن بهذه المنزلة كنت ستسبه؟ هل تركت سبه لأنه لا يجوز شرعا أو تركت سبه لمجرد الصداقة؟ سؤال يا شيخ سالم، هذه أسئلة والله أنا أناقشك فيها. هل أنت الآن لو لم يكن بهذه المنزلة كنت ستسبه، أو أن ترك سبك له طاعة لله سبحانه وتعالى، أو أن ترك سبك له طاعة لله عز وجل؟ أقصد السب اللي هو أب وأم وكذا، ليس التحذير، هذا واجب. هذه سقطة يا شيخ سالم، لا ينبغي أن تظهر مثل هذا في البيان، لأن هذا يعني مجاملة، لأنه لما تركت سبه من أجل أنه والد زوجة فلان تركت التحذير منه كذلك بما ينبغي أن يكون، حتى ولو حذرت عرضا، لكن بما ينبغي أن يكون منك في هذه البلدة أمام رأس جماعة التبليغ. كان ينبغي يوم أن يموت أن تظهر ذلك، لكن هذا لا شك أنه سيغضب تلك الزوجة ويغضب زوجة تلك الزوجة، هذا لا يليق بك يا شيخ سالم. الأمر الذي بعد ذلك استدلالك به في حال الرجل، قال الغلو في شيخ راشد غير مقبول، جيد، الغلو غير مقبول، وبعدين ماذا قلت أنت؟ مدحته بغير غلو، فقلت نعم كان عنده زهد وعبادة وفعل وفعل، لم يكن عالما فضلا أن يكون قد نشر العلم في مشايخ الأرض المغربة. هذا التحذير الوحيد من الشيخ سالم، والحقيقة ليس تحذيرا بل هو ثناء ومدح، لكن من غير غلو كما ذكرت أنت. شيخ سالم، تعلم ما جاء في الموازنات؟ ولو نريد أن نطيل الكلام في هذا، هل إذا مات الرجل من أهل البدع نقول عنده علم وفضل وعبادة وكذا وكذا، ولكن فقط وليس بعالم؟ يعني هو طالب علم؟ يعني هو داعية مقبول؟ ما عرفنا شيخ سالم، هذا ضل مضل يا شيخ سالم. فهذه الموازنات أبطلها السلف، أبطلها السلف، فلا ينبغي أن يذكر ثناء على هؤلاء ولو كان عندهم شيء من العلم والعبادة، بل إن السلف قد حذروا. راجع ما ذكره الأجور في الشريعة، وراجع ما ذكره ابن بطة وغير ذلك من التحذير من دمعة المبتدع، من عبادة المبتدع. ونبيك صلى الله عليه وسلم قد حذر من عبادة الخوارج، وقال تحقرون صلاتكم من صلاتهم وقراءتكم من قراءتهم وصيامكم من صيامهم وكذا، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم النرمية. فأتدري يا شيخ سالم متى نذكر متى نذكر عبادة المبتدع؟ إذا كان على وجه احذروها، هذه العبادات لا تغتر بها، ليس أن نثني أنه كان صاحب عبادة وزهد وكذا وكذا، لكن لم يكن عالما. أصلا جماعة التبليغ لا تنسب لنفسها علما يا شيخ سالم، جماعة التبليغ عندها العلم علمان، علم سائل وهم يتبرؤون منه، وعلم فضائل. هو ادعى أنه عالم، لم يدعي ذلك، وعليه فإن هذه سقطة وولوج منك في منهج الموازنات، وهذا لا يجوز. أقول السقطات كثيرة شيخ سالم، السقطات كثيرة، والمرجو منك إن شاء الله أن تنزل بيانا يليق بك، طالما أنك تقول بأنك من دعاة المنهج السلفي وتدعو إلى المنهج السلفي، فينبغي أن يظهر المنهج حينئذ إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأخير، لأن الكلام الحقيقة يعني يطول، لكن أنا أختصر، قوله ثامنا نصيحة عامة لا تسب الأموات. وأقول لك يا شيخ سالم نصيحة عامة، حذروا من الأموات إن كانوا أصحاب بدعة. شيخ سالم، حذروا من الأموات إن كانوا أهل بدعة، ولا تسبوا الأموات. كان ينبغي أن تقول تاسعا، حذروا من الأموات إن كانوا أهل بدعة، فما زلنا نحذر من الأموات وما زال أهل البدع يحذرون من الأموات إلى الآن. فإذا كنت تقول لا تسبوا الأموات، فأين حذروا من الأموات؟ فينبغي عليك يا شيخ سالم أن ترجع عن هذا البيان كله، وأن تخرج بيانا تقر فيه أعين أهل السنة والجماعة. وفقنا له ياك لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.